الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا احنا في المجلس السابق انا ارسلت بالامس الورقة 188 وديت لها تقييم تاني 188 على 1، صح؟
نعم يا دكتور.
الورقة 189 ومدي لها تقييم تاني 189 على 1، والورقة والورقة 190. ليه؟ هتجد في عندك زيادات باللون الاحمر معايا؟
نعم شيخنا موجود.
الزيادات دي انا يعني بحاول الحاشيه او المسوده اللي انا بكتب على اصولها، انا ما برمهاش الا لما تيجي من المجلس، وبرجع بقلب فيها تاني، ربما تكون حاجه سقطت مني قبل ما اشطب على المكتوب وكده، واللي مبيض بشطب عليه. فانا وجدت في اشياء موجوده سقطت هي مهمه جدا، فحبيت اضيفها، فضفتها على الورقه في مكانها وارسلتها مره ثانيه قبل البدء في المجلس الجديد. ويعني بسم الله، الورقه رقم 188 في اللي انا ضفت عندك، لما في منتصف الورقه ما كتبت عندك وذكر ابن المنذر في الاوسط بالعزم المذكور ان جماعه من اصحاب عاصم لم يرو واحد منهم هذا الحديث عنه، اللي هو الروايه بتاعه ابو حنيفه عن عاصم ابن ابي النجود به، الحديث اللي هو عول عليه ابو حنيفه رحمه الله ومن تبعه في المذهب في عدم قتل المرأة، واستثنوها من عموم المرتدين. طبعا الكلام طبعا غير مقبول لما يأتي تقريره. فوجدت هذا الكلام في الحاشية لم يشطب بعد، كنت نقلته عن ابن المنذر في الأوسط بالعزو المذكور أن جماعة من أصحاب عاصم لم يروا واحد منهم هذا الحديث عنه، وذكره. ثم قال، وده اللي بيعني بقى، إنما تفرد برواياته أبو حنيفة. على ما احنا ذكرته في المجلس السابق تخريج الحديث من كل وجوه، طلع مداره في النهاية على أبو حنيفة، والمتابعات المذكورة لا تسمن ولا تغني من جوه، فكلها الهوالك، فيبقى وجودها عدم زي عدم وجودها. فرجع اصل الحديث على ابي حنيفه، وده اللي هو قاله الثوري رحمه الله ونقل عن احمد كذلك. ثم قال انما تفرد بروايته ابو حنيفه. ابو حنيفه طبعا ضعيف الحديث، واعتبر الروايه دي حجه بالنسبه له، وبالتالي قال بأن المرأة المرتدة لا تقتل، تحبس وتجبر. وده اللي أنا عرضته في المسألة اللي جاية الفقهية. طيب يا عم، لا تقتل، تحبس وتجبر وأبى، ماذا تفعل؟ لازم في نهاية. هتقول تقتل، يبقى أنت خالفت صريح السنة، الإجماع اللي منقول في الباب، جماهير الصحابة عليه في مناقب مع ابن البر في الأمر، واعتبر إجماع صحابة وتابعين. أنا دخلت كل ده في الكلام اللي جاي، يعني أحمد الله عز وجل هذا بحث جيد جدا في المسألة إن شاء الله. خلف الورقة قال تتمة للكلام اللي هي الجهدي اللي أنا أرسلتها لحضرتك مصورة عندك. قالوا هو غير معروف بصحبة عاصم اللي هو مين؟ أبو حنيفة الانفرد. يعني جاب الأكابر, ودي قياسات جدا مهمة بقولها دايما لإخواني الفضلاء المنشغلين بعلم الحديث والرجال والطبقات والموضوع, بس مش بتاخد بظهر الكلام, خلي عندك عمق, عمق في الفهم وعندك بعد نظر وتحاول انك تدقق في فهم الكلام اللي اما هتتربى على هذه الملكة ان شاء الله تكون على خطى هؤلاء رحمهم الله. اولا ده غير معروف. ابو حنيفة اولا ضعيف في الرواية وانفرد عن عاصم, غير معروف بصحبة عاصم. طب جات له رواية عنه وهو ضعيف لم يروها عن عاصم الا هو, طبعا مش هقبلها شيء بديل الا اذا تبعت عاصم. طب ملوش متابع يعول عليه ابدا, هو كان الثوري وطلع الثوري. الكلام اللي احنا ذكرناه في المجلس السابق او قبل السابق عن ابو عاصم النبيل ربما دلسه سفيان الثوري, لكن جاءت بعض الروايات ومن اثبتت عن الثوري انه لا يعرف من تاريخ ثقه عن عاصم. هذا يعني انه ربما يكون لحد ما يعني تأدب مع أبو حنيفة بعض الشيء, مع انه هو مضاعف لأبو حنيفة ايضا تمام, لكن باب الادب اذا كان واحد بهذا هو ايش سبب ايه ذنبه يعني, ما خرجش هنا ولا هنا وده حاله في الروايه, ايه المشكله؟ ما حاجه ما يعبوش شيء ما يعبوش, لكن اللي يعيب اتباعه ان ازاي تقول ابو حنيفه ما في اتقل من ابو حنيفه, ايه المشكله يعني, واقوى واوسع شهره من ابو حنيفه واقدم ابو حنيفه وضعيفه في الروايه, ايه المشكله؟ هو هل احنا بنقل من قدر ابو حنيفه وفقيه يعني على المعرق يؤخذ منه كما يؤخذ من غيره ويرد عليه كما يرد على غيره؟ قلت انت بتتعامل مع اصحاب رسول الله اللي شيخهم الرسول بهذه الطريقه, علم الحديث لا يعرفه مجامله لاي احد. فيعني دي جزئيه جدا مهمه, وانا اتكلم مع احد الدكاتره يعني كان برضه ناس محترمين بعض الشيء وبيستعظم الامر, تكلمت معاه بهذه الطريقه, هو الرجل تقبل الكلام جدا لان هو مش من اهل الاثر وما عندوش جراح الاثر اصلا غير انه مقلد من المقلدين المعاصرين. فيقول هو غير معروف بصحبة عاصم وهو حديث منكر خلاف السنة. ده ابن المنذر بالنص من اوسط من 13 طب الشيخ احمد حفظه الله, وهو حديث منكر خلاف السنة. دي الجزئية المهمة عن ابن المنذر. وقد كان ابو بكر ابن عياش من خواص عاصم والمعروفين بصحبته, كتب إلي بعض أصحابنا أنه قال حدثني ابن المنذر, بيقول كتب إلي بعض أصحابنا عن عاصم هذا اللي بيقول حدثني أبو قدامة قال سمعت أبا زيد المدائني قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول لقيت أبا حنيفة فقلت له هذا الذي رويت عن ابن عباس في المرتدة إنما هو حديث, ركز بقى اللبس اهو, إنما هو حديث من أتى بهيمة. لو تتذكرون بحث من اللي هو اللواط ومن أتى البهائم إلى آخره تكلمنا هذا الحديث تمام, إنما هو حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة أو الفعل المفعول. قال فجعل يتلوم ويتشكك لا يقوم عليه, وذكر بإسناده اللي هو العدو المذكور 9649 عن الثور وإسرائيل عن عاصم به عن عاصم عن عاصم به قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. جاء طبعا هذا الطريق فلا حد عليه ده اللي هو روى أيضا بنفس الطريق. حصل لبس في الموضوع شك منه ارتباك قال الحديث ده اللي هو بتاع البهيمة اللي هو من أتى بهيمة فلا حد عليه. لو تذكرني البحث برواية ابن عباس وفتوى ابن عباس وذكرنا هناك مسألة أصولية وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كده لحد الكلمة دي لحد الكلمة السابقة ده انتهى كلام ابن المنذر. فأنا من تتم على الحنشة أن خطيب بغداد ذكر في بغداد العدد المذكور بإسنادي إلى بكر بن عياش أنه قال بحديث عاصم هذا والله ما سمعه أبو حنيفة قط. ده الخطيب ذكر عن بكر بن عياش أنه بيحلف أنه ما سمعه قط. يبقى ده بيؤكد كلام الثوري على نكارة هذا الطريق. ده الورقة 188 بما فيها من الإضافة. الورقة 189 نفس النظام اللي هي لما أنا عرضت الكلام في المجلس السابق في قول النخعي وضاصي عنه قال يستتاب أبدا. فكلمة أبدا دي عملت لحد بعض الشيء شك عند بعض الفقهاء ولذلك أنا عرضت على بعض الإخوان والبعض عرض إجابة مقبولة جيدة لأنه فأنا جيت كاتب برضو في الحشة اللي أنا بمليه الآن قوله يستتاب أبدا أبدا. كلمة أبدا دي لو أغنى على ظهرها ده اللي حصل. شوف إيه المنقول بقى ابن المنذر قال ليس معنى قوله ما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلما ثم ارتد. خلاص وانا هستتيب من هستتيب الكافر ما احنا بنتكلم في المسلم اللي كفر ارتد عن الدين بستتيبه عشان اقيم الحق عشان لما اشيل راسه ولي الامر يعني بموضوع منتهي انا ملوش عندي بأبر امام الله عز وجل فدي محل الاستتابة. او مشركا ثم اسلم ثم ارتد ده كلام ابن المنذر وده طبعا كلام بهذه الصورة جيد. الغير جيد بقى لنقل عن عطاء ولم أخذ رأى على الإسناد ولذا قلت يحرر ده وغيرته منقولا إنه بيفرق بين اللي هو ولد على الإسلام ثم ارتد أدى لا يستتاب في القول الموجود اللي يستتاب بس هو اللي أسلم ثم ابتدى. طبعا دي محتاج لبينه والتعليق الصحيح الثابت عن عطاء بن ابي رباح غير كده ده دخلت في المساله الحديثيه هناك. ده انتهى كلام ابن المنذر. يبقى هيكون الوضع هنا انه ليس كما فرق عطاء بين المسلم وبين غير المسلم، مسلم اللي ارتد وغير المسلم اللي اسلم ثم ارتد. فرق بينهم عطاء ابن المنذر بيقول كل واحد سواء وبيوجه كلمة الأبدية هنا اللي صحت عن إبراهيم النخعي. ده كلام ابن المنذر. نشوف ابن قدامة قال إيه. قال هذا يقتضي ألا يقتل أبدا. طبعا لو خد على نص الظاهر النص اللي جاي عن النخعي هنا فن في ملمح جاي لإخوان الفضلاء طلاب العلم وأثر وثقكم تجد هنا عملوا اعتبار لكلمة لكلام التابعين في المنقول والفقه ولا لا؟ ها الأئمة دول اللي هم الفقهاء اللي بعد أن الفتوى والمقررين من المذاهب كابن قدام ابن عبار وديش بالجيل المتأخر بالنسبة لهؤلاء التابعين عملوا لهم اعتبار في قبول الرواية وتوجيه الرواية ولا لا؟
نعم.
ليه؟
لأمانة
النقل لهم من الدليل.
ها؟
لأمانة النقل.
أمانة النقل وكتب يعتبر أقوالهم أو لا؟
نعم. نعم.
جميل. إذا ليه بقى؟ لأن هي أخوان السلسلة التلقي. الله علم محمدا صلى الله عليه وسلم ومحمد علم أصحابه والأصحاب علموا التابعين والتابعون علموا من دون إلى اليوم. من حقك وحقي إنك تقول المتكلم من أين لك بهذا البرنامج بهذه السلسلة. دين محمد دين تلقي مو دين عقل مجرد ولا تحكيم عقل في نقل تلقي. كلهم على كلمة واحدة سواء من أين لك عمن شبعنا منها أي منين في القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم حجتكم منين بالوحي. ما في وحي ما في كلام ما في كلام بالطريقة المدروسة عندنا في الأصول. من أين لك كم من أين لك بتعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كلمة الإمام ابن حجر مع الخوارج اللي خرجوا على الوقت الأمور وإلا ألا نقاتلهم قال لا قال لا. كلمة كفر يقول لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. طب وبعدين كلمة جميلة قالها ابن عبر يقول أن يكون عندكم فيه من الله برهان من الله برهان وتقول قال الله في القرآن قال الله على لسان رسوله أخذناها وحفظناها عن النص المروي في السنة واعتبرناها كنز. اللهم لك الحمد. قالها الشافعي في دراسة الكتاب اختلاف الحديث وقد ختم بابه والحمد لله قال الله على لسان رسوله لأنه واحد يقول عندكم فيه من الله برهان. لا تقول أرى ولا تقول عندي من الله. شوف الكلام كلام الآخر لا يحتمل وجها من وجوه التأويل. إذا قلت هخرج من الملة تقول الكلام ده منين؟ وبالتالي هذا الكلام خرج عنه الشمامون مش هيعقوه طبعا لأنه كان ما عرفوش أصلا ما عرفوش أصلا. دول قاعدين على الأدي ينقضوا بدا ينقضوا بدا ينقضوا بدا ينقضوا بدا بس ده اللي شغله. لكن يتعلم يتفقه في دين يدرس يعرف وافنه بدل ما هو عايش على كحال البهيمة كما وصف الخطيب البغدادي عن بعض أهل النظر في كتابه الحافل اللي درسناه والحمد لله البخور المتبقى. يعني أنا الآن أهو واحد من الشفاء أنا من 2011 برجع تلفونات أصلا نهائيا. إلا أن كان حد من حبايبي وإخواني له معايا خط بقى أفتح من عيوني وأتصل عليه وأكلمه حتى لو بعد يوم اثنين وهم تنتظروني ربما الوقت أو الكلام. أدي واحد هو أحمق من الناس اللي قاعدة فاضية بس تاكل وتشرب وتكبر قرشاء على الفاضي وقاعد منشغل بس عمال سرح في لحيته مقصر جلابيته وقاعد شمام فلان قال ده مبتدع ده فاشل ده اي بي سي في 70 بس وهو بصمغي. طبعا هقول لك طبعا مالوش اسم طبعا طبعا هو بيقول احنا شغل هنبخر بشيخ الفاضي شغل هنبخر بنحصل ليه. هل فضلكم تحديد مشايخ الثورات السنين القبرين الذين فاتوا كثير من الى اخره ولماذا شفنا حتى الان لم تحذر منه قواعد انصار السنه من هذا الفكر سوى القدوه رموز هذا الفكر بل على العكس وجدنا بنص انصار السنه وتعاملوا معهم وأدنى وغدنا أنصار السنة ما عرفش يبطلوا أي إيه. لا شغل تفاهة وشغل ناس فاضية, ناس أصلا قاعدة فاضيين لو سألتهم عن اللي احنا بندرسه ده أنا متأكد 100% لا يعرفون عنه شيئا, لأنهم شوية جهلاء قاعدوا جالسين شاغلين نفسهم بالآخر وخلاص يروحوا في داهية. أنا ما لي علاقة له, شغل نفسك بأشياء بدل ما تتعلم والأيام بتمر والعمر بيجري وانت ظاهر ان انت عالم من اعلام الامه وان الدين كله على رقبتك وانه 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 اتعلم. وانا اتحداك جاهل من جهه القوم شغل نفسهم بالاخر ولم يشغل نفسه هو بنفسه. كم معه من العلم, كم تعلم, كم تفقه, اتعلم قبل ما تشغل نفسك بهذه التفاتن اللي موجودة وتقيم فلان وفلان. ده فلان انا بقيمه مدام خيبة ده شيخ المشايخ. ده الناس قاعدة فاضية, احنا مش فاضيين للتفاهة دي اصلا, دي تفاهة. بدل ما تبقى سهران طول الليل لحد الساعة 3 بالليل وعشان تحضر درس وما تقلق عليك هذا حديث ابن مسعود معانا دخل على السنة عشان نحرر فيه وان شاء الله يطبع في شكله دراسة فقهية حديثية. هذا الحديث لم أرى من أتعامل معه بهذه الطريقة, منخول نخلا حديثيا وفقهيا بكل دفعاته. يبقى أنت قاعد كده سيد في علمك, عندك دين, عندك مبادئ, عندك نصوص فاهم دين صح, لكن قاعد زيد يلا ده في النار. ليه يا عم خارج الفرقة النجية؟ ليه بقى يخش جهنم من أب في أباب أول وتاني وتالت ورابع عمل يصنع بقى الأباب بتاع جهنم؟ ده يروح فين؟ ده مبتلع, ده إيشي؟ وهو أصلا لا يجيد قراءة القرآن, وهو هو اللي بدعى أنه تبع السلف الصالح وهو بعيد عن السلف الصالح اللي قعدتهم العلم قبل القول والعمل. عشان تعرفوا يجي واحد حضر المجلس بيسأل صبر عبد المجيد ايه حكم الصورة, جاي عامل البرنيتر موديل وايش الكلام ده, بس هيقيم صبر عبد المجيد بحكم الصورة ده تافه, طبعا تافه, هيظل طول عمره تافه سواء على الطرق عشان بيقيم الناس يا ترى انا هوازق ذكره وتابق ذكره. ده عار, الطريق ده طريق عار, طريق عار اللي عارفه واضحة تحسس عليها. ده طريق دين محمد, طريق علم فقه فيه. لكن انا اهتم, لكن هي خارجة اقسم بالله اهي لسه فاتحة رسالة اقول اني شغوف ايه وقال ايه. طبعا عظم الرد ده اريح شيء, ان كان بيفهم وبيعقل هيعتبر اهانة بالنسبة له, تمام؟ بدل ما اتكلم واتعصب في الكلام اكتر واقول كلمة اريحة ما فيش داعي, لا اهي انا ارتبك الموبايل اللي اخر الكلام ده في حواها ما فيش وقت ما استلش معرفة كلها. لكن ما علينا, شوف شغل نفسنا بايه والكلام ده من امتى وده قاعد شغال ده ما قالوش ليه وعدوا ليه وقعدوا ايه يا عم ايه يابا ايه يابا ايه يابا. ما ينفعش الكلام ده, ما ينفعش. لكن على كل حال ربنا يحفظك. ابن القدامى بيقول هذا يقضي الا الا يقتل ابدا, طبعا ظاهر الروايه, وهو مخالف للسنه والاجماع. ده من المجرم العظم المرسول اللي انا بعته لكم. ابن حجر بيقول ايه بقى؟ بيقول والتحقيق انه في من تكررت منه الرده ملمح اسلم ارتد اسلم ارتد اسلم ارتد, يقول ما تعجلش باطل واستتاب رحمه به لعله يرجى منه كذا. دي اما كانت مسجله عندي بالحواس انا بقول اما مضيع باشطب وغطى مشابهات التبريد ما شطبش ليه؟ لأكني فاتتني من الطبيب فقلت هذا علم أدوانه لحضراتكم حتى لا يفوتني منه شيء ولا يفوت إخواني من المنقول شيء وأنا مستأمن عليه عند البلاغ. في نصف الصفحة كتبت وعنه أي عن النخعي رواية عن الحسن البصري رواية أخرى قال تزبى وتقرأ, أي المرأة تزبى وتقرأ دخلت في السبي السبايا وتقرأ على الرجوع. ده صريح الإسناد إليه, تمام؟ وأنا عرضت سؤال هيجي في المسألة سجنت وحبست وإشي وأكرهت وأكبرت ومش قايلاه. نهايته إيه؟ مش قايله. أنا عايز إجابة من حقي. لما تسمع الأدلة اللي جاية والمروية اللي جاية، لماذا خروج المرأة هذا كل كلام لا يعول عليه ولا يمنع الحكم؟ لأن خلاف صريح صحيح السنة، خلاف مع عليه الصحابة، خلاف مع عليه التبريد، خلاف مع عليه مدين فتوى سقاء الأمصار ذكرتهم لك واحد اثنين ثلاثة على مراتك فيما يأتي لحكمك إن شاء الله. وده عند عبد الرزاق بالعظم مذكور عن الثوري قال قال الحسن، ده الورقة 189. الورقة 190 آخر الأوراق في مطلعها ضفت إضافة أيضا عن أفر عن قتادة سقط، قال تزبى وتباع، تباع مشأتله. وبعدين وقال وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه بسبي أهل الردة باعهم. طبعا ده لم يثبت أولا قتادة عن أبو بكر، واضح الإرسال مش اعتبر الرواية دي خلاص، انت بتتكلم بفقه وأحكام وبيحتاج مين بأبو بكر؟ أبو بكر ما حصلش والله، ثبت العرش ثم أنقذ. أدي طريقة المأثور تمام. قال تجبى وتباع، وبعدين وقال وكذلك فعل أبو بكر. ده اللي نماله أبو قتادة عن أبو بكر مرسل، وهذا لم يصح عن أبو بكر لا من هذا الطريق ولا من غيره. برضو في إضافة أيضا عن عمر بن عبد العزيز قال في المرأة تباع بأرض ليس فيها من أهل دينها. أنا أرسلت لك الورقة دي 190، وده طبعا إسناده منقطع، ده عند عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن العزيز. أيوب السختياني فين من عمر؟ في انقطاع مش هتعول عليه. قال بنحو هذا الكلام إنه لكن ورد عند ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن عيد الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز بنحو هذا الطبق. طبعا يحيى بن عيد الأنصاري ده مات 344 من طبق الخمسة، عمر بن عبد العزيز مات 101 من الطبق الأربعة، فاحتمال اللقاء موجود تمام. لكن ليس ليحيى عن عمر بن عبد العزيز رواية الكتب الستة، خارج كتب الستة، هذه هي من الروايات. وعبد المسلم الأنصاري عالم معروف وعمر، فالرواية موجودة. لكن ده عمر ابن عبد العزيز طبعا ده خلاف ما صح عنه من هذا الألوج. يبقى عندما يكون للمنقول عنه روايتان يبقى المعول عند الاحتكام عند جمهور الأئمة، أو الأصل المنقول الذي هو المعيار في تحقيق الأمور وفصل النزاع من الوحي من قول الله أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما عليه عامة أهل العلم. ده بالنسبة الزيادة اللي أنا حبيت أضيفها لإخواني في المجلس اللي هو السابق. نبدأ اليوم إن شاء الله مجلس اليوم في المسألة الفقهية. التسعين واحد، هنبدأ بقى مسألة ليه في مسألة اليوم بقى تمام. وقفنا احنا عند هذه المسألة، نخش بقى في المسألة كده من هنا المنقول كله الصحيح اللي هو المرفوع وما جاء فيه، الموقوف وما جاء فيه، المقطوع أو الموقوف على التابعي وما جاء فيه. نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في المسألة الفقهية التي هي نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه التارك لدينه المفارق للجماعة، آخر مقطع من حديث ابن مسعود اللي هو بيسموه بقى مسألة الردة، مسألة في غاية الأهمية. لأجل ذلك كان نبي اعتناء جيد من كل الوجوه، هنشوف هنوصل لفين النهاردة إن شاء الله، وهيبقى مسألة المرأة. ثم المسألة المهمة أيضا كذلك ملحقة في الموضوع، حكم من سب الرسول يقطع الفور أم يستتاب؟ لما نعرض هذه المسألة وتيجي تسمع الكلام اللي اتقال في سب الرسول، أنت لما نكذب هذه المسألة ويجي بعد كده هطرح سؤال في آخرها قبل عرض مسألة حكم سب النبي، هتلاقي الموضوع بالنسبة لك موضوع سهل، مش محتاج ندخل في نقاشات ولا بكميه قال وفلان قال، يبقى الموضوع انتهى. سب الرسول حاله ايه؟ ارتد ولا ما ارتدش؟ انتهى القصة. يبقى هو الرد حكم المرتد ايه؟ ده الكلام. القتل جميل، الكل مجمع على قتل المرتد، لكن هل يستتاب او لا؟ ده الكلام. هنبان الموضوع اللي جاي بتفاصيله. على قولين، يستتاب؟ لا لا يستتاب، يخطر على الفور. الاستتاب على الوجوب ام الاستحباب؟ لما نعرض المسألة عرض فقهي أصولي مبني على النصوص، هتقول نعم الفقه المقارن المبني على المنقول الصحيح وغير الصحيح، أو التخريج المضبوط المعقول، هتلاقي نفسك إيه المسألة بالنسبة لك وضحت بقت شيء جميل بعيدا فلان قال وعاد وإيش وغنش في الدوامة دي، يبقى عندك أصول وقواعد مهمة بتتكلم من خلالها. نبدأ بسم الله تعالى ونسأله التوفيق والتيسير. أما الأدلة الفقهية، التارك لدين يعني كفر بعد الإسلام، التابع، ودي المعنية في الفقه عند الفقهاء بالردة لصريح القرآن، لصريح القرآن وصريح صحيح الأخبار والآثار. هقول لك بقى هرميك عليها انظرها، قعدنا فيها زمن ارجع لها بقى، المرفوع الموقوف المقطوع منخول مغربلة بما لا مزيد بعد. ما معنى كلمة ردة؟ كالعادة في رأس كل موضوع حي بكهالي بنعرف التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وغالبا التعريف الاصطلاحي بيكون تبع للتعريف اللغوي وإن اختلفت السياقات. فالتعريف اللغوي المعنى الردة، وده اللي جار عليه العمل في مطلع كل باب كما قلت، فاللغة هي الرجوع عن الشيء، الرجوع ارتد عنه ابتعد عنه جانبه، ومنه الردة عن الإسلام. يقال ارتد عن الشيء أي تحول عن الشيء ورجع عنه، ومنه ارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه، ومنه يكون المعنى في الاصطلاح. طيب تعال نشوف الاصطلاح إيش قالوا فيه، ولذلك قلت لصاحب قال لابد ان يفهم وايه يحصل فيه عطب، عطب في الفهم. ايش قالوا؟ هو كفر المسلم. جميل، بايش؟ قالوا بقول صريح او لفظ يقتضي او فعل يتضمنه. الكلمتين الاخر دول لابد من فهمهم جيدا، والا الافكار اللي بتتعلم باي سيلف مع النفس هيقع، هيفهمها بمزاجه. لابد. قال كفر كفر المسلم، جميل خلاص هو كفر بعد الاسلام. اما حطوا الالفاظ دي ليه؟ مهمه جدا للي يفهمها، عنده اصول عنده فهم. الترابوي لو تتذكرون تلك المسألة دندن عليها كثير وعقد فيها باب أو فاصل كتاب كشف العوار، وفي المجني في شرح المزني لابد أن نفرق بين الكلمة واللي اتكلمها، القول والقول والفعل والفاعل. كلمتين هم اللي أنا حطيتهم من فوائد حديث ابن عمر مع خالد اللي سبق نص ولا اروع، خدنا منه 5-6 فوائد فقه تعلم الفعل والفاعل والقول والقائل. ليش قال هذا الكلام؟ دعاهم خالد أسلموا، قالوا صبعنا، فهمها منهم خالد غلط، هوب دخل فيهم أكل. قلت لك ما معنى صبأ في اللغة؟ ادى لكل واحد منهم شوية من الناس اللي هم السبايا، وبعد كده قال لهم بأمركم كأمير اقتلوا دول. ابن عمر قال لا ما اقتلهمش، ده رأيك. ونرجع للحكم الكبير المرجع الرئيس رسول الله. رجع رسول الله فكان منه العجب، أبرأ مما فعل خالد. خدنا منه شوائد جميلة جدا ترجع لها في الأثر أو الحديث رقم 7 أو 8 لا أذكر، مدون عندك. وأنا ذكرت برضو هنا هو أن رجعتك كبير. فأقول إيه بقى؟ أرى ضرورة فهم هذا التعريف للصلاة، ما يسابش كده بالغموض ده. ولهذا أنا قلت للحبايب الفضلاء انظر لزاما ولمن يقرأ بعدي هذا الكلام بعد ما موت وبرك فيكم، ولهذا انظر لزاما إجباري عشان أفهمه خبر عبد الله ابن عمر في المرفوع ده رقم 7 والتعليق عليه، علقت عليه بكم فايدة، وكذلك المقداد ابن الأسود بعده برقم 8، وأثر علي بن أبي طالب في الموقوف فات أيضا برقم 2 من الطريق الأول والثالث والرابع عنه، من 3 طرق عنه، تمام. وأثر عمر ابن عبد العزيز في المقطوعات رقم 8، فهما مهمان جدا. اللي عايزين نحط الكاميرا بقى بعد ده هقول بقى من غير السياق ده، يبقى اثر انظر خبر يعني ابن عمر في المرفوع، وبعدين ده رقم 7 والتعليق عليه، واثر عمر ابن عبد العزيز في المقطوعات، وعزوت ايضا للمد ابن الاسود رقم 8 اثر عليه. هنقول بقى ده مفتاح نصلحها بقى، نحط كده سياق، فهذا مهم جدا في بيان المعنى الاصطلاحي المذكور ومتى يكون. ها، ومتى يكون القطع في الحكم بالكفر، لان كفر يبقى بقى ردة، بقى ردة اللي هيقتل مين؟ عوام ناس ولا هيقتل ولي امر خرج عن المله؟ اللي بعد عمل يفسق ويكفر ويخرج ويدخل بمزاجه، تمام. ومتى لا يكون، متى يكون ومتى لا يكون، لسيما في محيط قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طبعا الألم سرح وكتبت عندك في الورق شق الله في دي آية النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصر جهنم وساءت مصير. حط اللفظ دي من عينيه، ما تبين له الهدى، هناخد من حدة الاستفادة، أبين له ووضح له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، تبين هو أصر، فإن أبى قتل. ده قانون عام، تمام، واضح. أفهمه الأول ربما يكون جاهل. لا أنا مش جاهل وعارف، وبدأ يحاول على تصويري يابا ده غلط، خلاص يرجع الأمر إليه ويتساب حسب الوضع والحال والمكان والزمان والمكان يقرر فيه ولي الأمر، عشان لما يقول الاستتابة اللي يقول لك يوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين ولا على الفور يقتل ولا هتسمع كلام عجيب غريب. لكن بأصول فقهك وأصول القواعد هتكون هادئ ومطمئن لما تقول هذا لا وهذا نعم، تمام، هذا يسوق وهذا لا يسوق. فدي الآية النساء. والقاعدة الأصولية الفقهية المشهورة المتفق عليها وغير عليها العمل وفي تنفيذ الحكم ودرئه, ودي أصلها في الأخبار والآثار من طرق يعضد بعضها بعضا من ناحية المنقوص الأثر, كما في حديث ابن عباس وعائشة ومنقوص عمر, وما في الباب من حديث النعمان ابن بشير وهي درء الحدود, إضراء الحدود بالشبهات, إضراء الحدود بالشبهات, قاعدة جدا مهمة في الأحكام الشرعية, هذه لها أصلها في المنقول من نعمة الرواية, والمراد منها بغلبة الظن وليس بأدنى الظن, بغلبة الظن وليس بأدنى الظن, إذ غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره, وإلا فظاهر التعريف قد يحدث بلبلة وخللا في الأفهام بغير أصول وقواعد منضبطة. مهم جدا, ارجع بقى للأفاظ على زوجتك اللي هي بالرمز الرقم وتأملها بهدوء وشوف المعنى الاصطلاحي, هتجد نفسك هادي, صدرك منبسط منفتح حسب ما عندك من ما فتح الله عز وجل عليك, هتجد الكلام قد ايه مفيد جدا وقد ايه مهم. بعلم بدون علم يبقى ما فيش اي شيء, يبقى ده انسان تائه مش عارف حاجه في اي حاجه. ولو قلنا اللي انا شايفه بقى هي الرجوع عن دين الاسلام الى الكفر حسب ما قرات اللغه لكان اولى واسد, بعيد عن هذا السياقات, هذه السياقات اللي تعرض البلبله عند بعض الافهام الغير واعيه, بعيدا عن المشكلات والمحتملات لتفاوت الافهام, لا سيما اذا تنحت القواعد والاصول مع قله العلم في الباب فتعم البلوى وتتعدى المفاسد. تمام كده, خلصنا من المعنى لكلمة الردة. طيب في شروط, الشروط طبعا مهمة جدا في الباب وجرت عليها الأحكام وتخريجات الأمور العقائدية وبناء الأحكام وأشياء كثيرة جدا من البلوغ العقل الاختيار, بلوغ عقل اختيار. أنا طبعا على القواعد الفقهية بقول لك فخرج عنها خلاف على الصحيح, بلوغ خرج ما لم يبلغ, طبعا ده تشريع, تشريع ما دون البلوغ بحبوح, علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر, علموا علموا, دخلنا في حد ايه اللي هم الروضة بنعلم الروضة العلم الصغير كي جي 1 وكي جي 2 صح؟ ما فيش كي جي 3, كي جي 3 دي بقى بنخش المدرسة تمام؟ لكن يبقى في الايه؟ في الروضة, روضوه. وازاي بقول لك الضرب هنا ضرب يخلع الضلوع ويموت وينهك, ولا ضرب المقصود منه الترويض والتدريب؟
للترويض والتدريب.
تقول أهل العلم أنه هو لن يبلغ بعض, هو لسه في المحيط التلقي بلقه, لكن إذا علمنا من السبع يجي العشر مية مية, الولد ماشي في ركب أبيه ونعمين, البنت بتطلع إذا أمها لابسة حجابها بتصلي بتصوم, تلاقي البنت ما شاء الله الله أكبر عسولة, اللي هو اتربى على كده, اتربى على كده. من الأشياء الجميلة اللي هي تسعد, بص اخواني مش هخش في امور شخصيه لكن ما فيش وقت, لكن هي والله بتيجي ملح, بعض الاقارب بيظن ان صبري ده جبروت وان كحال كل واحد ملتحي انه بيجبر بناته على ما لا يرغبونهم, لكن الدين له رغبه وانا ولي امر, اذا احتدمت الامور هجبر. لكن شوف لما تمشي بتربوية رسول, بنت نشأت في أم محترمة بتصلي بتصوم متحجبة, معروف سلوكيات فلان ده غير محرم ده محرم, هو لقت أشياء كده إيه وجات سن العشر سنوات لا شك كبرت إشي الآن هي تحتجب تفاجئ إن البنت بتصرك أقسم بالله بدون أي كلام مني بقى بقول الموضوع بهزار أنت الحلاوة دي الدارة أنت الحد ما عرفش إيه وأخذ الموضوع بإيه بهزار بهزار يبقى في قبول وفي أنس تربوي بين الآباء والأمهات مش في جذر وأنا هديك أمثلة من واقع موجود وحكي إليه وحصلت مشاكل الصبح بسبب هذا العتم الفهمي فتفاجئ إنها بتصرك وجاب الخمار وفجأة دخل عليك سرر الحمد لله فبيسأل بعض الأقارب يعني هو بابا أكبركم لا والله أبدا الناس هذا الكبير البعض يبقى البنت موجودة 99.9% في الطالبات اللي موجود بيتعلموا ببقى ماشي مش ببص معجب بالبنات لا أنا باخد المنظور آخر واحدة ممكن تبقى بالمئة اللي لابسة لبس محترم واحدة في 200 إنها تكون متحجبة والحجاب أعني بيه الستر الكامل حلو اللي مزعلني بقى ودي استوقفت بنت من البنات بفضل الله اطرح بسبب اخوها اللي معاها عرفتها فاختم على جنب رحيم فين انت عايزين حاجه بتاع لقيت ان للاسف يؤسفني ان اقول هذا الكلام اكبر البنت على لباس الاسود يعني حتى ما اقدرش وجودها بين فئه هي بالنسبه لهم ذره تحت الصفر طب خليها تلبس مين قال لك اسود قدامك سنه من تاريخ ومين قال لك اسود انا بحجبها حجبها يا اخي بزيتي بكحلي بنبيتي باي شيء جامد يمشي مع الواقع اللي موجود يبقى على الاقل اخليها شيك في لبسها محترمه وقوره لسما اذا كانت شاطره في التعليم يقوم غيرها يحترمها ويقدرها لانها شاطره من جهه دينه من جهه لا ملبسها الاسود وجابلها على الاسود ولبسها ده معين ده جهل ممقوت جهل ممقوت 100% ده صوره مستحيل تكون ده وجه وانا في زر بعض البنات ولد صغير انا عمره 3.5 سنين زوجة اخو زوج بنت فالداخل هو وزوجته فطبعا احنا قاعدين في مكان والنساء جوا في مكان قاعدين مع نفسهم يتكلموا مع بعضهم من بعض الصغير بيقول لا 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 تعالي ما تروحيش سلمي على اللي هو بيقول بقى على الاولاد لسه يا دوب بيتكلم تعالي سلمي على البنات محدش قال له حاجه دي لكن لفتت نظر كل اللي موجودين جابها منين البيئة اللي عايش فيها اهو لا قلنا يمين ولا شمال لا شك بيئة نقية محترمة وان ابى العلماني والليبرالي محترمة الفطرة الإسلامية محترمة ما اكبرناش حد على حاجة الفئة المحترمة تمام الحريم مع الحمر غير مع الرجال خلاص مش دي مدنية جميلة والمدينة ما فيها عفاشة الرجال مع النسوان والنسوان مع الرجال كل واحد يبوظ الثاني ده كلام سافه المهم مالي العلاقة بيه الشيء الثاني في اسانسير في العماره كبيره طالعين فجاه الباب فتح واحد فاركب لا ما متشكرين انزل او اطلع واحنا نسحب الولد ما فهمش الحوار فبقول يا ماما انت بتكلم الرجاله ليه؟ فبتقول لي حبيبي ما تكلمش رجاله ده هو دلوقتي بيسال انا بيقول لي كده بتقوم لا انت اما تطلع اما تنزل بعد كده اركب انا وانت لوحدنا في الاسانسير ها الشاهد هنا انا جاب الكلام ده منين؟
تربيه والنشأة
البيئه بيترقب سلوك ام واب بيترقب سلوك جد وجده بيترقب سلوكيات موجوده
البيئه اللي هو عايش فيها
شوف ادي ملمح جميل يا اخوان محمد يقول ايه الفطره الحلوه انت نميتها فيه لكن لما غير الليبرالي والعلماني واستفى على قاعده اوروبا انت نكستها ضيعتها. هتقول لي كان ده منها؟ اقول لك اقرا حديث رسول: كل مولود يولد على الفطره فابواه، مناط التغيير والتوجيه والارشاد، فابواه شوف يهودان ينصران ومجلسان. ده النص على القواعد والاصول. هقول يعلموا الادب، يخلوه محترم، يخلوه ميميه توجيه، او يخلوه معفن وكبر نتن الى اخر. قولوا قولوا مناط التغيير كما قال الرسول: علموا من بدايه 7 سنين. عشان كده جمهور اهل العلم خدم السن 7 ده اللي هو بيسموه سن التمييز، او حد او ضابط في التمييز. غالبا قد يميز وهم 4 سنين 5 سنين، الله اكبر، خد من ده كتير، وممكن يبقى 10 و11 ومخه بليد، مش قاعده اضطراري، لكن غالبا بيكون ده الايه؟ بيكون ده الوضع. فكلمه البلوغ خرج من لم يبلغ ايا كان. 2 العقل، يبقى في تمييز، يبقى العقل بدا يعقل، بدا يميز، خلاص حط له ضابط سن. وعلامات البلوغ عند حضراتكم معلومه عند الذكور وعند الاناث. فخرج المجنون وخرج مغيب العقل، زي جايز الكلام، مغيب العقل بارادته او بغير ارادته، حكم ياتي لاحقا الاختيار. فخرج المطلق، انا بتكلمك حبايب درسين اصول، يبقى البلوغ العقل الاختيار، دي الشروط. خرج، خرج الصغير اللي هو من لم يبلغ، خرج المجنون مغيب العقل، خرج المطلق. تعال نبدا في السكران. ما دون قلنا الشروط دي لازم نوضح الفرق ايه، او المعنى وما يترتب عليه من احكام بشكل مختصر ومفيد. السكران اللي هو غائب العقل، غائب العقل منه او من غيره لها معنى جدا مهم. والإخوة الفضلاء اللي لهم اطلاع في الفقه المقارن يعرف ما معنى هذه الكلمة. إذا قلت غائب العقل، كلمة ذات تفريعات وفقه، هعرض المسألة بكل بساطة وبأصول مضبوطة، تمام؟ وقلت لكم مرات أنا لست مذهبية أبدا، أنا لست أنا مع كل رحم الله ابن تيمية، مدون تبع الشيوخ الحنابلة، لكن إن سألت عنه رأيته حنفية، رأيته حنبلية، مالكيا، شافعيا، ثوريا، مش من الثورة ها، ثوريا، أوزعيا، رهويا، ليثيا، يدور حيث دار الدليل المؤيد للشيخ أو الإمام السابق، ده ابن تيمية. ومع ذلك لكل جواد كبوة أو كبوة رحمه الله، وغيرهم من الأئمة المحرقة، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، مين تاني؟ هؤلاء رحمهم الله تعالى، تمام؟ ازاي رحمهم الله؟ اللي درس فقه مقارن بيجمع من الناس دي رحمهم الله، تمام؟ تعالوا نشوف السكران. ينظر هل غيب عقله بإرادته؟ ودي المعنيه بالذكر ابتداء، بإرادته أم بفعل فاعل؟ واحد ضاق عليه واداله اللي غاب بعقله. حلو؟ إيه الحكم؟ قال يختلف. يختلف، دخل هو الآن أسكره شخص بدون إرادته، دخل في الحكم الثاني اللي هو إيه؟ المكره. تمام؟ وإيه حكم المكره؟ يبقى ادي كلمتين ادتني فقه قبل الكلام وقبل فلان قال له فلان عاد وفلان قال له، اقعد نهر على الفاضي وناخد بالكون، ده مش شريط علم ولا فقه. طيب، فان كان ذكره بفعل فاعل فهو في حكم اخرى وسياتي بيانه لاحقا. طيب، فان غيب السكر عقله فكان كالمجنون. انتبه، كالمجنون. ليه قلت المجنون؟ لان المجنون اصلا لا عقل له، خارج عن نطاق التكليف، بيهزم اي كلام باي سلوك، تقول له هو مش مدرك اللي بتقوله أصلا، مجنون، عقله سايد، ما عندوش فيسيولوجية العقل عنده معلومة غير موجودة. تمام؟ ده مهم جدا. تمام؟ ولذلك لما تيجي تتكلم في مسألة الغضبان، إضافة الغضب، يبقى هو اللي بيحكي لك وهو اللي بيقول لك كل الأحداث، هو اللي بيحكي مش غيره. وعرف بقى ايه؟ عرف اللبانة اللي عند الشيوخ، يلا غضبان امشي. لا، ما أفهم. يبقى الغضب الذي به يذهب عقله فيجعله كالمجنون يهزي ولا يدري ما يقول، عشان قد ما الحب.
مش
عارف ايه الدور الثاني، وانا بروح نطيت من الغضب من الشباك، نزلت في البحر. بس ده مش مدرك ان في بعض هيموت كده، يبقى غضبان. اذا في قرائن تدل، انت معايا ازاي؟ يعني لازم في قرائن تدل على صدق الادعاء، قرائن تدل على صدق الادعاء وعدم صدق الادعاء. لما بتدردش معاه وتقول له احكي لي وايش التصرفات، يبقى في هذه الحالة بيبقى في حكم مختلف وبتفتي بيه. فكان كالمجنون، خرج عن حد التكليف، وبهذا رجع إلى الأصل، يعني ما لا عقل له. إذا العقل مناط التكليف، مناط التكليف. السؤال: ماذا لو عمت البلوى بالسكر وشاع أمره وترتبت عليه آثاره في البلاد والعباد؟ ده حكم مهم. على ولي الأمر أن يبرأ بلواه باعتبار سكره، أن يبرأ بلواه باعتبار سكره، وذلك لدرء المفسدة العامة. وعليه فيعتبر سكره في وقوع طلاقه وقتله وجنايته وردته. حلو. لماذا ألقى عمر الطلاق الثلاث؟ شوف محمد، شوف، ركز بقى، اللي هتيجي هنا الروابط، النظائر، الأشباه، هبه الأشباه والنظائر هو. تمام؟ طيب، عمر الرسول فعل، وبكر فعل، ونص حياة عمر الخلافية، من الخلافة يعني، أو الحياة، كان على الأصل. لما لقى الأمور بتتطور بما عمر بيه البلوى من الفساد في المجتمع، عمل إيه؟ سبق النص في القضية هذه، والنص في مسلم، ومش في نقاش. ولذلك اللي بيقولوا بينفقوا، لما قال ابن 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 القيم وبيرد على هؤلاء بظاهر اللي حاصل من عمر، ونسيوا أصول عمر واللي قبل عمر من أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان انتوا دخلتوا في مسالك وعرة وتجاثرتم على رد الصحيح لمغاراة ما تصورتوه. فبقي يتعلم الصحيح عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واثر ابن عباس، عشان يمشوا ان عمر مشى الثلاثة ثلاثة، وده طبعا خلاف لصريح القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وابقى وشطر خلافة عمر. الطلاق مرتان والثالثة مش الحصل كده، أنا لقيت نسخ أصلا. لكن لما عمت البلوى قال لا بقى، أنا هكسرهم بوقوع ولي أمر، كأن فترة مؤقتة، يفوق أرجع لبنه طبقا. مش ينفع مع الناس ده اللي كده. يجي واحد بقى سكر السكر عام، وناس سخارة في الشوارع، ويش عمالي ودونها تخرب، هعتبره. ما تقولش بقى ايه لا، هعتبره في كل شيء عشان يلم نفسه ويلم. يا من مش هقدر اعمل، انا همد القوم كله احطهم في السجون، هحكم عليهم الحدود، لا هوقعه بقى، طلاق يقع، رده تقع، ايش كله. اذا دنيت المفسده على البلد والعباد، رجعنا ليه للأصل طبعا ده فقه مهم جدا، وده من يرجع لولي الأمر عملا بتقديم درء المفسدة لدرء المفسدة للمصلحة العامة، وقاية وحماية وحفظا للبلاد والعباد من ضرره الغالب، وهذا من تمام الفقه. وبهذا يوجه بعد هذا العرض المختصر، بقول لك بقى ايه كم ده ما قلتوش كده، لا طبعا استطراد في كلام اللي اما خد وهات وتفرعات وإشي الكلام ده خد، حطيت لك خلاصة الكلام وقلت لك بعد كده ده يوجه بهذا، يوجه كلام الفقهاء الأربعة وغيرهم في المسألة ويجمع بينهم. فمن قائل بعدم وقوعها هكذا على الإطلاق، الحنفية الملكية الشافعية في وجه والحنابلة في وجه، الحنفية والملكية على الإطلاق، الشافعية عندهم في وجه والحنابلة في وجه، على أن السكران لا اعتقاد له أيا كان ولا قصد حال السكر كالنائم والمجنون، ده القياس المسألة كالنائم والمجنون. ومن قائل بوقوعها مطلقا هم الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم، على أن الصحابة أوقعوا طلاقه وأقاموا عليه حد القذف وعليه فطقع الردة، ردته يعني، وهذا يعني أنه مكلف أفسد تكليفه بإرادته. لذلك لما حطيت لك كلمة ماذا لو تم سكره بفعل فاعل مش بإرادته، واحد ضاق عليه واداله قرص غاب عقله، ده شوية دواء غيب عقله، أي مادة غبت عقله، طب هو جنبه إيه؟ هنا بقى بيسموه مسألة البحث الجنائي والتتبع والسؤال والدردشة عشان أعرف أبني الحكم بأصولي وتفرعاتي، ده الفقه. أما سطحيات الكلام يلا على البركة بكم، ده مش فقه. فاللي عنده فقه وأصولي يتكلم ما عندوش يسكت. هجيب الكلام ده منين؟ لا ما بقت شهوة وكل بتقاصر انه يتكلم في اي شيء، وان عقله لا يزول بالكليه، الا تراه يتقي المحظورات، ركز بقى هنا، الا تراه يتقي المحظورات اللي انت قلته حاول، ويفرح بما يسره ويساء بما يضره ولو كان ذلك جزئيا. أخونا الشيخ محمد نقل عن الشيخ أحمد جزاه الله خيرا فتوى، واحد جاب يقول أنا كنت غضبان وحصل وقلت والكلام، فطبعا الشيخ أحمد بيتكلم بقواعد وأصول، فهو بيدردش معاه وبيقول له فبيتكلم إيه السكر إيه الغضب وبيحكي معاه. الحكاية دي مش باب إن أنا بفض المجلس، لا، كل كلمة لها دلالة، تمام، لدرجة ما فتح الشباك ونط في البحر من شدة غضب الشيخ. دي مرحب مهم جدا، هو كده اتقى المحظور؟
لا،
لو اتقى المحظور وعنده عقل واعي هيقول انت مجنون، انط ازاي من الدور الرابع في بحر ولا اعمل كام ده يمكن انزل ميت،
يقولها طالب وريح نفسه،
انت معاك 50 طالب وروح ميت نفسه ليه؟ معنى ان غيب عقله الغضب ان ينط من دور ثالث او رابع في بحر والله اعلم ينزل على ايه، يبقى طبعا كده عقله مغيب. فقه
اكيد،
شوف انت قلت اكيد ده فقه، ومن ذلك خد او ذلك التقييدات هذه اخواني بقول لك ضرر بتاخدها من ثنايا كلام الائمه، لها معنى عند اللي بيتعلم على اصول، اللي مش فاهم اهو كل عند العرب صابون في المثال المشهور، لكن مش كل العرب صابون، نحن عرب ونعرف يعني ايه صابون عين الصابون، هو مثال بيقدح فينا ان احنا ناس ولا بنفهم ولا بنعقل، لكن لا نحن نفهم الحمد لله ونحن نعقل، وها نحن بارك الله فيكم.
فيها دلاله على ان في من الانسان توصل الرجل اللي هو
والضابط فيما ذكرته، الضابط أنا فيما ذكرته بقى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة سياق، رفع القلم ده فكر ده في بالي عن الصبي حتى يبلغ. النص بقى احنا قلنا هذه الشروط بلوغ عقل اختيار. الصبي حتى يبلغ حتى يكبر حتى يحتلم الفاس يقال النائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ نايم ميت صح. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اقول لك النام ده ميت عالم تاني خالص تمام. النائم حتى يستيقظ يفوق ويقول ممكن يتكلم بكم وهو نايم يقول شيء وهو نايم هينبل على الفتوى ينبل على كلام اي مأخذ طبعا لا قطعا لا ده فقه نصوص. طيب وعلى المجنون المجنون سياق المعتوه ما عندوش ضوابط في عقل. العقل عنده فارغ مفيش سلوك ملمسة تمام شواح وداخل في بعضها لا يعقل ولا يميز ولا يدرك أصلا. وعن المجنون المعتوه حتى يفيق. يفيق من جنون يفيق من عتب أو يعقل يعني. ومن هنا هنقول بقى خرج كتير مسائل بقى مسألة البنج ومسألة السكر ومسألة إيش تفرعات كتيرة وأشياء مستحدثات ومستجدات مهمة جدا تقدر تخرجها في الواقع من الواقع على هذه الأصول. طيب هذا الحديث ورد من حديث جماعة عائشة علي أبو قتادة ابن عباس أبو ريلة ثوبان شداد وحديث صحيح بطرقي وشواهده مع كلام في بعضها في الرفع والوقف وده عند أحمد والأربعة بن حبان الحاكم طبراني دارين بن مشايب بن جارود بخاري تعليقا بن المنذر طحاف المشكل معنا أطار أبي يعلى بيقرهم وده أنا كنت خرجته في الفتاوى المعاصرة صفحة رقم 605. بالنسبة لي المقرى أيضا ليس على إطلاق كذلك. فإن كان الإكراه تحت ركز بقى أيضا على النسخ السابق فإن كان الإكراه تحت القتل المؤكد أو القطع المؤكد لعضو أو أعضاء أو الضرب المعجز عجزا دائما مؤثرا في حياته حالا ومستقبلا بما يقال فيه لا فائدة من حياته خلاص فقط أفقد حياة الشخص هيكره هنا إن ما عملش المكره عليه أو ما الذي استكره عليه هيحصل له ده. قال اللي قاله ايه حكم تفق اللي ما عندوش فقه قواعد هيعجل تمام ده فق مش هيفهمه الا صعب الاصول. يبقى هذا خارج عن مناط الحكم. وقلنا مناط الحكم يعني علة الحكم يعني موضع تعليق الحكم كل ده بمعنى تم شرحه في الفقيه خطيب البغداد. يبقى هذا خارج عن مناط الحكم يعني علة الحكم موضع تعليق الحكم ده الفقه. بقول لفلان منين جبتها خرجتها منين اجيب لك النص اما منطوقا واما مفهوما واما بإيماءات النص وتنبيهه الفاظ مش هفهمها الا لدرجه الاصول ومتشبع من الاصول. اللي عايش على قد انه يضرب النت ويجيب لي معلومه الشبكه دي قالت والموقع دي قال وجهال هيبقى عامل زي البهيمه تائه. لكن اللي عنده الاصول مبنيه يخرجها بورقه والقلم بقى قطعه حلوه بين ايده بفهمها يقول الكلام ده سخيف ملوش لازمه الكلام ده جيد الكلام ده العلم. والا انت بتشوف الساحه خربانه من وجوه متعددة تمام المتجرئين على العلم والكلام فيه بغير أصول وضوابط. يبقى إن كان الإكراه تحت القتل المؤكد أو القطع المؤكد، قطع العضو أو أعضاء أو الضرب المعجز عجزا دائما مؤثرا في حياتي حالا ومستقبلا، أو خلاص عدم حياتي، فهذا خارج عن مماط الحكم. خلاص يعني علة حكم يعني موضع تعليق الحكم وجودا وعدما، خرج عن مناط التكليف، حكم التكليف خلاص. وعلى ذلك فقس لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. السؤال إيه الضابط في الاضطرار؟ ده فقه وعمق فهم للمنطوق ومفهوم وأثاره، مش هيفهم من الآية دي إلا الفقيه صاحب الأصول. إلا ما اضطررتم إليه، ومثل هذا الإكراه هو رأس الاضطرار اللي احنا عرضناه كده. في اتفاق على هذا الكلام، اتفاق بينه وبينه بهذه الأصول. طيب ولقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هنفهم النص ده باللي أنا عرضته، كل شيء مستخرج عليه كده على البحر، ولازم أفرق بين إكراه وإكراه؟ وادعي الإكراه إن أنا قلت الإكراه، لا. يبقى رفع القلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ذكره عليه، وده حسن لغيره. أيضا ذكرته مختصرا في دور النظرة في الفتاوى المعاصرة أيضا. وفي المقابل، المقابل هو بقى خرج الإكراه بغير ما ذكرته، دي لوضعه اسمه إكراه هو، ودي لي وضعه اسمه إكراه. يبقى إكراه دي إكراه اسمه إكراه، نعم. حكمه إيه؟ مش هختلف فيه اثنين. واللي كده اسمه إكراه برضه مش هختلف فيه اثنين. يبقى مع ان الصورة او الكلمة ايه دي إكراه، زي في سب، يبقى في احكيلي في فرق في الكلمتين. يبقى خرج الإكراه بغير ما ذكر كالحبس محبوس. ايه محل الحبس؟ هيؤدي لمثل الصورة الأولى والإيه وضعه؟ ما لقوش مني فايدة طلعوه، يبقى أصبر ولا إيه الوضع؟ إيه الحبس؟ القيد ربطه لحد إمتى؟ القرائن الأحوال بقى اللي بتدل على هذا الكلام. الضرب إيه حد الضرب؟ الضرب أشكال وألوان. الرسول قال فاضربوهن، في ضرب فاضربوه، ايه ضبط الضرب؟ واللي انا عرضته من شوية واللي قاله جمهور الأئمة جابوه بالمزاج ولا فقه؟ ايه هو الضرب؟ فقه من مقام ابنى عليه حكم في الحال والمآل. يبقى حبس، قيد، ضرب بما لا يتلف ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر في بناء الحكم. هل انا هخرج ده زي اللي قبله؟ مستحيل طبعا. وبهذا يفهم ما اتفق عليه الفقهاء ان من اكره على الكفر فاتى بكلمه الكفر لم يكن كافرا. وقعتك في اشكاليه، إشكالية فيها فهم. اللي فهم صح زي ما أنا بقول هتقول إيه الدين ده لو شيء محسوس هتقبله للنهار، يعني شيء مجسم. لكن بحمد ربي إن أنا مسلم موزون دماغي، أحمد ربي طالب صبري إخواني طلاب مقوم فيهم، خرجنا عن المجانين اللي عايشين على السطحيات ويلقطوا من هنا وهناك، ما لي علاقة بهؤلاء؟ لي علاقة بشخص وشخص إخواني. الطوفاء متفقون على أن من أكره على أكره إيه بعد الكفر؟ أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يكن كافرا، هسوي المكره الأول بالتاني. أدي الفائدة من عرض المختصر بناء على ما قرأته قبل تفصيل هذا الكلام عشان أديك المعلومة دي باختصار. لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه، عمل قلبي مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. تمام. فهذا فقه مهم في الباب، وبه يفهم ووجه النثر المنقول بالمنثورات المنقولات عن الأئمة السلفين ومن بعدهم. فليس الشاذ عندي بقى ودمك، فليس كل ما يقال وما يفعل يبنى عليه الحكم ابتداء. حطيت لك علامه وبحذرك وديتك ملامحي، فليس كل ما يقال ويفعل يبنى عليه الحكم ابتداء او على ظاهره، لا سيما في مثل هذه الاحكام. دي في غاية الأهمية، وبينتها في المغني شرح المزني، وبينتها في كشف العور. هذه الجزئية وفيها بعض التفرعات المهمة جدا بدون استطراد. برضو مش فاهمة إلا إخواني اللي عندهم تفرعات جنب في ناحية الأثر وتبوبات الأئمة وفهم فقه الأئمة رحمهم الله. وإن شئت فانظر عزلت بقى لهذه المصادر في الباب هذه المصنفات. الأم للشافعي، الأوسط بن المنذر، السسقل بن عبد البر، المغني بن خلامة، فتح الباري بن حجر، السنة الكبرى البيهقي، المهذب الشيرازي، والإنصاف المرداوي، إقناع الخطيب الشربيني، المغني المحتاج له، والمبسوط للصراخسي، بناء الصناعي الكساني، حجش بن عبدين وغيره. ودي السبب اللي هو طول معايا في عرض هذا المجلس بالذات وهذه المسألة. اللي يقرأها مع نفسه كده بقى هيجي في الآخر يقول لك يا ريتني الأم ما خلفتيني وإني دخلني في الغابة دي. لكن لو عندك فقه وأصول وانت صاحب أثر هتستمتع جدا، وانت بتشرب شاي هتلاقي الموضوع هادي جدا، وانت هتسعد بهذه الأمور. ده اللي أنا عارفه، الطالب اللي أنا عارفه اللي بعرف شخصي واثق بنفسي، أحب الحديث اللي مشكل اللي فيه مشاكل. انت جدع خش فيه المسألة اللي فيها مشاكل، جدع خش فيها، مش تهرب ويجي يقول لك خلاص المسألة بخلاف المسألة خلافية. يا بنت انا هنهمبك على بعض، اديها الكلام زي ده ما تتكلمش، واحذر ان تكون مذهبيا. قول ابحث المسألة احررها، اتكلم من لسانك انت وانت شيخ. ما رميش وروح حلب لقاله شفعية قاله شكال كم ده عيب يتقال. أنا بتكلم من شيخ عند أصول وقواعد وليس مذهبيا. طيب تعال بقى نشوف تالتة كده، احنا ايه فهمنا المسألتين دول بشكل جيد عشان أبين شروط الردة. الإجماع، إجماع طبعا على قتل المرتد. ما يتقالش بقى من بدل دينه فقتلوه، ده حديث أحاد وحرية العقائد وإيش والأحاد يؤخذ به في العقائد. ونهمدق على بعض الذكر الخوارج المعتزلة وأهل الكلام على إنه دين ليس دينا أبدا بأي حال من الأحوال. الإجماع الاتفاق، قلت سلفا مرات إن الإجماع بمعنى الاتفاق. قرر هذا جماهير الأئمة الكبار تمام، لسمى الذين صنفوا في الأصول كلمة الإجماع كان عندهم الاتفاق. واللي بيقول لك بقى جاري وراء الشوكاني ووراء أهل الكلام وراء الصنعاني، الخط والخط ده ما ينفعش ما ينفعش. تمام، إجماع إيه وما أدراك وإيه الشغل الكلام بتاع أهل الكلام ده، ما يعنيش بحاجة. خلينا إحنا في هذا الطريق انه بدات على فكره بالمناسبه في اللي هو الارشاد الفعول للشوكاني، ومشيت فيه جزء مع بعض اخوان الفضلاء المدارس خاصة، وقلت له شكامل في الكتاب ده اقفله واحدنا غيره، انا ما عنديش وقت للكلام السخيف ده ملوش لازمه، انا عندي كتب الاصول للمتكلمين كانت هتجيب لي الضرب. هقول لكم على الاسماء موجوده في مكتبتي هي، وانا الان في المكتبه هتشوف الرقم بتاعها. انا مش في حاجه ليه، انا معايا القران، معايا سنه، معايا ام السلف ومصنفات اصوليه على راسهم العالم الكبير الشافعي، ها ابن عبد الرحمن الله وغيرهم من الائمه اللي القواعد خارجه من القران وسنه، لكن القواعد والاصول خارجه من 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 نخاله عقل هذا لا تعنيه.
ده اسمه حلو حتى شكله.
الكلام بيصطدم مع النصوص اذا لا يلزمنا، هيعمل لي تخبط على الفاضي. ولذلك الاصول اللي انبنى على هذه الامور وتيجي تصدمه بنص ما بقاش اتكلم معاه. دعني من كلام هؤلاء، خد الرواية لبهت هقرأ وعندي سماحة وعندي ساعة للوقت وعندي اقرأ بارك الله فيه، يبقى اللي هيخالف المنقول بشطب عليه، لكن ما ردش المنقول بالمعقول. وده اللي قاله ابن عبد أكثر من مرة من معيبة على أبا حنيفة ومذهبه، الاعتماد على القواعد الفقهية اللي أصلوها وقعدوها فردوا بها الرواية، على عيب ومعرة. لما تيجي تصطدم مع المنقول الصحيح تقدم القاعدة بتاعتك. بدأنا أيضا في القواعد، أنا حبايبي الشيخ محمد في قواعد ابن ناصر زارع ما كملوش برضه، هيفور الدم على الفاضي. حتى المحشي الطراوة كل في الطراوة يا بحنا نعب نفسنا ليه ما في كي والله ما كملناش. أنا ما عندي استعداد نضيع وقت مثل هذا الشيء أبدا. يعني ريت حتى المحشي يخرج القاعدة ويضبطها بشكل راقي من خلال دين وليس من خلال مذهب، يبقى شيء جميل. لكن ده ما لقناهوش نبل عنه، مش عايزين نضيع وقت. وده الشيء اللي حضر منه اللي بعد كده سلكوا الغزالي وسلكوا الرازي وغيره وغيره، والاخر الحمد لله والديويني كله رجع ضيع ألم ضيع وقطع الفاضي اللي نقلوا عنهم الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم معلش هذه مخارج مهمة يعني رزق المجلس وكده تفهم هذه الأمور ولا تضيعها، مش هتلاقيها تانية، مش هتلاقيها. الإجماع على وجوب خط المرتد، وبعدين انا وضعت لك بين معكوفتين كلمه وجوب. ليه؟ لاجل ذلك حطيت لك كده في الاخر هنقراها. الاتفاق على وجوب خط المرتد، تركزوا بقى معايا في المباحث دي بغايه الاهميه، وعايز تبعت لك رايق وقاعد مركز معايا ويا ريت تكون شارب شاي. تمام؟ طيب على وجوب خط المرتد وعزوه إلى المغني لابن قدام، المنهاج شرح مسلم للنووي بالعزو المذكور اهو، الاستسقال لابن عبر بالعزو المذكور، الاجماع لابن المنذر بالعزو المذكور، الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان الفاسد، والاجماع لابن هبيره. تمام؟ بالعزو المذكور. الفايده ايه بقى هنا حبايب الكرام؟ الفايده الكلمه اللي بين المعكوفتين دول، ليه انا حطيتها بين المعكوفتين؟ يعني كلمة الوجوب لأن بعضهم نص عليها صراحة كابن قدامة وغير، وبعضهم لم ينص عليها، أجمعوا على قتل المرتد. ليه بقول دي؟ لأن يقول لك طيب قتل المرتد غراء على الوجوب أم على الاستحباب؟ قتل وجوب أو استحباب معروف الواجب شيء ملزم والمستحب شيء مش ملزم. يقول اجماع القتل وبعدين واجب ولا مستحب، كلام ملوش اجماع. وجوب في الزام، استحباب ما فيش الزام، تفعل او لا تفعل. جه منين؟ ارجع بقى لكل المذكور في المرفوع والموقوف والمغتول طلع عالي منها مش هتلاقيها. لذلك اللي جاي منخول ومدروس بطريقة أصولية نقلية بما لا يدع مجالا للشك للمتابع. يبقى كلمة الوجوب بعضهم نص عليها والبعض لم ينص عليها، يبقى يعني ما أنا أجمعوا على خط المرتد، أجمعوا على وجوب خط المرتد إلى آخره. بعض ظهر والبعض لم يدخل. لا جاية منقولة.
لكن لو قلنا
دخول في
الإسلام
مستحب
ولا
واجب؟ لا.
دخول في الإسلام.
ما
لا دي الكل. وبناء على كل هديك وجوب برضو ما دخول وجوب وبخروج وجوب. يعني دي حتى الفرق وجوب الفرق من الأصل المسألة وجوب الإسلام دخول
الإسلام. دعوة للرسالة عامة. طيب. وده شيء ملزم اللي هو القتل ملزم بالإجماع المنقول، ودعوى الوجوب أو الاستحباب التي ادعاها بعض الفقهاء هتلاقيها هي من فضول الكلام. ليه؟ لأن الإجماع على القتل ملزم، ودعوى القول بالاستحباب غير لائق أبدا. ليه؟ لأنه يعني عدم تعينه، عدم تعين القتل، وهذا مخالف لصريح صحيح النص الإلهي في الأخبار السابقة من المرفوع والمرفوع والموقوف، ودي سلسلة كما قلت. منه دلالة الأمر بحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، ومعلوم فاقتلوه أمر، والأمر الوجوب ملزم، إلا أن تدل القرينة على خلافه. فين هي؟ عايزين. وفي حديث أبي موسى مع معاذ سبق وفيه إصراره على القتل، ومعاذ حد الله مهندل، والله مهندل إلا أن يقتل. النص ده عمل إشكالية عند الفقهاء بمسألة الاستتابة واجبة له مستحبة، لكن لما خرجت الحديث بكل الطرق اتضح إن فيه استتابة، وإن أبو موسى استتاب كان موافق أو لا يقتل، تمام. فاللي خد برواية من ظواهر الروايات حديث أبي موسى ومعاذ قال إنه ما في مدام حقوقهم اللي جاي إن ما فيش استتابة على الفور يقتل. ركز بقى هندخل كده في المليان عشان لما يجي سب الرسول إيه حكمه؟ أبو خرج على هذه المسألة، تمام؟ طيب الشباب بقى اللي بيقرأوا لك مثل ما وصار المسؤول وإيش والكلام ده كله، يبقى يكون عندك أصول عشان تقول إيه المطلوب في كلمة نور الغطاء. لو ما عندكش المبادئ والعلم ده استطرادا هتبقى إيه مع النهاردة أنت في كلام بكرة في كلام تاني بعد الكلام تاني، في ما عندكش قاعدة الأصول اللي أنت بتثبت نفسك عليها أي طريق أسلوك. طيب وفي حديث أبي موسى مع معاذ رضي إصراره على القتل بقوله لا أنزل حتى يقتل، الشاهد قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، خلاص وبالفعل ما نزلش إلا لما قتل. قضاء الله ورسوله، من بدل دينه فاقتلوه. وذكر مثل ما ذكر ابن عباس بمعنى من بدل دينه فاقتلوه، جه من ضمن الروايات من طريق ابي موسى ومعاذ ذكر هذا النص ايضا، فقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على الفور بعد الاستتابه. وقال ابن عبد البر في توجيه الصحابه الذين قالوا بوجوب الاستتابه او بتعين الاستتابه بيعلى هذا النص عنده دلائل وبراهين. غير لما اخذ النص على عمومي دون النظر الى خصوصيات النص. طيب كده احنا فهمنا دي ليه انا حطيت الوجوب بين معقوذتين، عشان لما تقرا ما تقولش صبري ده لا انا عارف انا بعمل ايه، وبقول ايه وبديك المعلومه اللي تكون انت مقعد عليها عايز تشرب منها. وقتل المرتد ما فوتش لك حاجه، يجي واحد ارتد يلا اقتلوه مرتد، الافكار الرديئه اللي موجوده في الساحه كل واحد ده حق بايده بيبقى فوضى، ارتد اقتلوه. لا، قتل المرتد الى الايمان حرا كان او عبدا، وهذا قول عام اهل العلم كلهم، كلهم واحد تمام الى الامام ولي الامر، الا الشافعي في احد الوجهين في العبد، باكد على دي 100%، لان الشمامين قالوا الشافعي له قول. يابا فين يا عم؟ اسال اللي بيقول كده ده فين؟ ثم انا ما بتعبدش ربي بالشافعي على راسي، اتعبدوا ادي كلام الشافعي فردته وحجة الشافعي بين ايدك ما سبتوش، ما سبتوش. طيب يبقى الا الشافعي في احد الوجهين في العبد، وعنده مستند بقوله فان لسيده قتلا، عزل مين؟ السيد ملك وعلمه باعه وشو حقه فيه. إذا كان الأمر بالشكل ده يبقى الأب يقتل ابنه، وقال ليس الإنسان إلا ما سعى لقول الشافعي هو والولد من سعي أبيه، هو مالكه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي جاءت في ذهن الآن من الإرادات اللي نوردها على قول الشافعي، كلكم راع وكلكم مسؤول، الأب او الزوج مسؤول يعمل اللي هو عايزه بقى. طبعا تلقائها هتيجوا على كل الكلام ده غير صحيح، غير صحيح بالعقل وبالشهوه ولا بالمنقول وبالفهم لدين للشريعه منطوقه ومفهومه ولها ايماءات وتنبيهات في مصالح ومفاسد. ايه الحجه بقى؟ حجه الامام هنا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، ده النص. طيب تعال نشوف النص. الحديث ورد من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي رضي الله عنه أن أمة لهم زنت حملت، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال دعها حتى تلد أو تضع ثم اجلدها. إيه اللي إخواني يفهمون من النص ده؟ وبعدين أنا عايز حاجة أعلى. الله يحفظك حبيبي شيخ محمد. قال إيه؟ مين اللي قال ينفذ؟ رسول الله ولي الامر راح له قال له، قال له اعمل كذا. يبقى لو انا خدت باقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم هو ينفذ الامر، لكن ان جمع بين هو ولي الامر هو السيد، هذا يعني ان السيد لا يفعل الا بالرجوع الى ولي الامر بالدليل اللي جاي، بالدليل اللي جاي من نفس الاستدلال بالاستدلال الثاني عن الامام اللي نقل عنه تمام. في سياق ان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم احدث، انتبه هنا خادما، فوجدت دي من نوادر اللغه، المفروض يكون ان خادمه للنبي صح، فدي من اللغويات النادرة وجات على لسان العرب ان يمشينا لكل خادم ذكر او انثى، يقول لك الخدم الخدم رجالا ونساء، خادما ذكرا كانه انثى، فدي من اللي هي النوادر اللغوية كلفظة تمشي. أن خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت نفست من الزنا في السياق، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحج، واضح السياق، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها. يجف من دمها طبعا النفساء، النفساء ضعيفة منهكة إلى آخره، نفست خلاص. أما تقوى نبدأ نقيم عن حاجة رحمة. فأتيته فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، وقال أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. شوف بقى لما تيجي هنا وزي تقول إيه المناسبة، مناسبة الرواية أو النص من أساسيات فهم النص، مناسبة الرواية أو النص من أساسيات فهم النص، وده اللي هو يعني أشكل على ابن حزم به النوم لما رد عليه، وده اللي وقع ابن تيمية في الورطة، ان احتج بالرواية عن ذكرتها في كسر الصلاة بسبب كسر الصلاة، واحتج بحديث انس اللي في مسلم وقال ان مفيش ميزان شرعي بيقول بحد ما درت القصر، واعتمد كابن تيمية وجري على ان بيرجع للعرب حلو، واعتبر الرافع مسلم الى اخره. فالكلام ما عجبنيش، جاءت المسلم وجدت نفس السياقات ومناسبة الخبر، ثم رأيت ما أسعدنا وأصرني رد النوم الشديد على ابن حزم. وده من مهمات النظر في سبب ورود النص وسبب ورود مسألة تحديد مسافة القصر. خرج من المدينة، قالوا المدينة لحد الحلايفة مسافة بسيطة خالص، وقفوا وإيش الكلام ده قدمت ما تسويش بطاقة القصر. أدي شيء. والشيء الثاني اللي وقع في القضية مسألة الحج وأهل مكة وإيشي، واحتجوا بإن أهل مكة صلوا. السؤال اللي هو أشكل المسألة القصر هنا وعدم القصر، نتيجة للمسافة أم نتيجة للنسك والسفر؟ دي القضية في الموضوع كله. لكن لما نيجي نختلف في فهم النص، مين المرجح في فهم النص؟ أرجع لمين؟ سؤال أصولي، أرجع للي هم أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله، اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة. دي اللي أنا عرضته في مسألة قصر الصلاة، عمر وابن عمر وابن مسعود وعثمان وعن جماعة من التابعين. لما ابن عمر يقولوا أأبشر من هنا إلى هنا، قال لا بل من هنا إلى هنا. التوقيف ده من مزاج ابن عمر وأبي عمر ولا بمنقول؟ يبقى لما نختلف في فهم النص نرجع نشوف الصحابة إيه. بيجي بعض إخواني يقول لك الحديث عند البخاري، أقول له ارجع لتبويب البخاري وشروح، أفهم تبويب الأئمة، تبويب الأئمة. حاجات بتيجي في ذهني كثيرة، الجماعة اللي يقول لك فك الزرار ده سنة ممطورة، يبقى الواحد ماشي كده شمعت عامل كده يقول لك ده من السنة المهجورة. طب يا عم هذه رسالة لكتابة صاحبكم في دي، أشوف رسالة وحاضر جميل ونصوص وكل حاجة، والنص الصحيح اللي بيدينه شايله حلو، والنص اللي هو الضعيف اللي بيخدمه حطه. فحمد الله ماشي زي قلت، تعالى بقى نشوف تبويب الأئمة هذه الروايات اللي موجودة. تبويب الأئمة الروايات اللي انت فاهمها بمزاجك على ظاهرها، لا بحذرك ارجع لتبويب الأئمة، شروحات الأئمة، تقدر تفهم الوضع بشكل جيد. هتبقى خرجات من دوعتها. شوف الرواية اللي بعدها. في سياق أن خادمة اللي متعسلم فاجرة فأعلها. في سياق أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء الزمن لأجلدها الحد. أرسلني النبي إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد. أرسلني النبي مو من تلقاء نفسه. محل ورود النص أقيمه جيد. قال فوجدتها في دمياها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فأجلدها 50. وطبعا السياق ده اللي هو بقى مسألة الحد الأمى والحر بالضبط. وفي سياق إذا جفت من دمها فحدها فحدها ثم قال أقيم الحدود. طيب في سياق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة له فجرة بأمة الله. يبقى هو الإمام هو السيد. فالإمام ربط الدين. تمام؟ يبقى السيد يخيم الحد. طب ما وهو قول الإمام. تمام؟ يبقى موضة خرجة من كل الوجوه. ده على قاعدة الإمام رحمه الله. طيب تعال نشوف من تلك الطرق والسياقات أخرجه أحمد.
مرحبا في مسألة وقوع الذنب ووارد وقوع الذنب والتعامل مع صراحة الذنب. يعني أنا من كبيرة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رحمة شفقة حتى تنتهي من الناس. يعني مش معنى وقوع الذنب إنه معذب وإن الحد مش عذاب فالتكفير سيئة.
أحسن
والحالة هذه في رحمة شفقة حتى يعني لو المرأة أخطأت واستدعى هذا توجيهها مش استصحاب مش
جميل
يعني استصحاب إذا كان استصحاب رحمة شرعها في حالة سنة وطريقة كما يدون أولى
صحيح ونزل حديث معاذ هتجي في الدلال دي
بالضبط
في الدلال يعني الشيخ محمد مشكورا يقول يعني من خلال الرواية دي تجي فيها ملمح اللي هو الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم معناها بتاعت بجور من البير وفي حد يطبق لكن شوف الرحمة وما قاله صلى الله عليه وسلم قال الحكم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك من تلك الطرق والسياقات أحمد أخرجه عبد الله بن أحمد في زاوية عن مسلم عبد الرزاق بزار نسائي أبو داود أبو يعلى بن الكبرى وغيرهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي به وقد رواه عنه جماعة بقى ما حبيتش بقى أخرج بالنسخ المطلوب بشكل ده الموضوع ايه بلملم الموضوع على قدر الاستطاعة. شعبة الثوري ابو الاحوض اسرائيل شريك النخع الجراح ابن مليح اللي هو ابو وكيع وغيرهم. طيب هبدأ بعض بقى الاشياء جات في طريق شريك عند البهار شريك النخع قارن بعبد الاعلى عبد الله بن ابي جميلة الطهوري وتابع ليه لكن عبد الله حاله مجهول وعبد الاعلى الصدوق يهم عشان لما ترجع للمسند هتلاقي الجماعه بتوع المسند حكموا عليه بالضعف على اسم تحليل التقرير بتاعهم هو عوامه. تمام؟ فابن حجر هو ابن حجر رحمه الله. رجعت الترجمه ربما يكون لكن التحليل ده انا شفته قبل ما ينزل للسوق وكان في موقف غرض لما جاء الكتاب وبقى انه بقى يعني بقى دي شغل القلاطة الله يحفظه شيخ سعد. فلما جاء الحميد فجاء الكتاب فشاف الكتاب قلب فيه راح رميه قال ابن حجر هو ابن حجر. ولما بيخط بترجمة الراوي بيجمع بين منقول الأئمة ومرويات الراوي ودي كمان مش جيد ومش مسألة راضيات بالكوب. محمد قال له صبر وجدب دكتور طيب أنا لا ما تعلمت وذلك هتجد المجاميع عند ابن عدي والجماعة عند ابن حبان صبر المرويات قبل الحكم على الراوي ده ابن حجر ومع ذلك مبرؤوش قد يذل قرن ابن حجر ولي أشياء من هذا كثيرة أنا ذكرتها لا سيما في الأشعث مع يحيى الحماني وهو نفسه من رجال البخاري قال فيما قل في التخريب وإذ هو من ذاك عالم من أعلام الأمة وثقة من الأسباب في الثقات لكن ألمه هنا غير ألم ما قلش بقى ابن عبد الحجر إمام واسع المجال في التصنيف تمام ما ودلتش له النملة على ألم غير ده شبر تافه احنا ما نعرفوش احنا نعرف انصاف وندخل على حقه تمام طيب روى له الاربع في سياق ابن مليح وده صدوق زاد لفظ فجردها 50 ومن عليها العمل في الحدود بين الحر والعبد نصف حل العبد الحر طيب من طريق اخر دي بقى الملمح الجميل بقى من ناحية الصلاحية من طريق اخر على علي طريق اخر على علي أغرقه الطيالسي من طريق الطيالسي وعنه أحمد مباشرة سليمان بن داود روى عن أحمد مباشرة من طريق مسلم الترمذي أبو يعلى البزار غيره اللي بيعنيني مسلم دلوقتي ليه؟ عن زائدة الطيالسي عنه تمام؟ زائدة اللي هو ابن قدامة ده من صنع أني شلمنا من الدور عن السدي اللي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن بن كريمة صدوق يهم ده المرضى المعلومة الحلوة اللي بياخدها أخواني الفضلاء المشايخ محمد أبو غريب محمد صاد محمد عوض أنس شيوخ الفضلاء المعنيين بالإيه بالدراسة الحديثية القائمة على هذه الرجال والأسانيد وإشي تمام؟ صدوق يهم خرج له مسلم والأربع هنا عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال علي وذكر ليه المتن أنا بقوله والبزار من طريق إسرائيل عن السدي متابع لزائدة اللي بيعنيني شرط مسلم يبقى زائدة عن السدي عن سعد ابن عبيدة عن أبي الرحمن السلمي عن علي بالنسبة ده كده بقول شرط مسلم الاسطنبل والحط دي كنز في غاية الأهمية حبيت تعليق عليه ما ينفعش يقول صبري من رجال مسلم محمد غريب من رجال مسلم الصادم من رجال مسلم محمد عمر رجال مسلم أنس من رجال مسلم يبقى ده كله عليه على شرط الصحة لا هي مو يعمل الشرطية بهذا أبدا هم رجال مسلم لكن لما يجي الإسناد مروا من طريق هؤلاء عن كلهم قول على شرط مسلم خرج بالإسطنبة دي يبقى فرق بين أقول من رجال مسلم وفرق بين أقول إيه على شرط مسلم المنظومة دي المقطع ده طبعا مشكلة كبيرة جدا تمام فليه اخواننا نقول من رجال الصحيح وقول على شرط الصحيح انتبه من هذه الجزئية طيب نشوف المتن قال خطب علي قال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحدود من احصن منهم ومن لم يحصن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنى فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت الرحمة هبة اللي لمحها قلنا شيخ محمد أتشوف رحمة النبي وشي هي أصلا ضعيفة والكانة اما تصبر يمكن ما تقومش من النفاس تمام قال فخشيت ان انا جلدتها ان تموت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال احسن الله هنا اقول الروايه دي مرفوعه ولا موقوفه صح من المعايب بنقول وهو موقوف عن علي وخرج مرسل موقوفا كده موقوفة ولا مرفوعة؟ ما فيش خلاف الاثنين. هو خادع على انه دايما ارجع للاصول بتاعتك. اوعى تاخد واسطة. ارجع. هو خادع ان قال علي. هو علي اي نعم لكن مرجع مين في النهاية؟ ما هو ده اللي قاله النص الاول. القصة موجودة هي وبالاخر هو بيروح للنبي والنبي وجهه يقول له. تمام؟ وده ذاك حط لك ايه في النهاية؟ اسناده صحيح على شرط مسلم. كنز بتحفظه. هنا اقول صحيح على شرط مسلم. الايه؟ ما هو النجاب مصحيح مسلم. الاسناد ده. لا بقول لك لا انا بقول الاسناد على شرط ايه؟ مسلم هو خرج ده من الثالثة عنده. يبقى هنا حطه على شرط ما طلعش وخرجوا مسلم وصدقوا ضعيف اللي فيه فلان اقول على شرط هو حطه ليه ومع مين وفين بالضبط انتبه مع ازاي انتبه الشيء الثاني وان حفصة قتلت جارية سحرتها حفصة بنت عمر ركز بقى هنا قتلت جارية سحرتها هي اللي قتلت جميل حصل في قصة تعال شوف القصة هي قتلت المقطع ده ورد والقصة ورد اللي أدت المقطع يبقى لازم أرجع للقصة عشان أفهم المراد زي ما احنا رجعنا لأصل المنقول عن الرسول وشوفنا القصة بتاعته ايه الملابسات ده اللي عند الباقر الكبرى بالعدل المذكور من طريق ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر طبعا ده صحيح أن حفصة بنت عمر أخته رضي الله عنهم جميعا سحرتها جارية سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر هنا في ذكر أقرت إيه بالسحر ركز بقى من دي هتيجي مسألة في الردة ماذا لو أنقر لو أنكر الردة اللي شهد عليه بها المسألة دي هتيجي ما خليتش لك حاجة يبقى حفصة جت سحرات جارية لها فأقرب بالسحر
كده
سبت وأخرجته اعترفت بالسحر وخرجت لها السحر إذا في سحر وسحر بيكون الداري اللي بيعلمه الساحر تمام يبقى دي مهمه جدا في يعني هو فرع في المساله فقتلتها قتلتها جاريه لها ملكها وهي السيد فبلغ ذلك عثمان كلامه هو بقى فغضب ركز إخواني الفضلاء غضب وهو ولي فأتاه ابن عمر وحكى له القصة جاء زحرت أختي وهو جاءت واعترفت ويجي أتلت عشان أعطي لك نقاط فكف عثمان رضي الله عنها رضي الله عنه قال ابن عمر بقى خلاص عثمان خلاص رسالة ده بنت عمر وابن عمر خلاص بيشوف مفسدة والمصلحة قال ابن عمر وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير غير أمره بغير إذنه ولي الأمر هو بقى جماعة اللي خدوا من كلام الشافعي قالوا لا ما كلف ان يقول هذا جبت حفصه جبت النبي وبنت من معالم اصحاب رسول واخت من معالم اصحاب رسول وفقاء أصحاب غضب. هتقول لي بقى في محشوبة؟ لا، الرسالة وصلت خلاص، كأن الأمر ما يكررش ثاني. هو الولي الأمر ده أعطى القول ومفروض بقى أي حد يعمل وعايزه؟ لا، انتبه لهذه الجزئية الخالفة. رأيت الأمر ده صحيح وعجبتك إلى مسألة القتل الساحر من
سطحنا أنها سبقت يا دكتور. نعم سبقت في السحر.
نعم
سبقت الحديث ده في السحر كامل، قصة
بالضبط. ما نقول يعني ده صب في مسألة قتل الساحر.
نعم.
طيب فيهما في النصين دول الآتي: أما حديث علي ففيه أنها كانت في نفاس فهي ضعيفة، وعليه فإن العليل يمهل حتى يبرأ، وهذا في من يرجى برؤه، وإلا فلا يؤخر. شيخ أحمد علي خير الكلام ما قل وذل.
نعم دكتور. نعم
تفاصيل لفصل. يبقى كده ايه الموضوع؟ يبقى دي عليلة، والعليل يمهل حتى يبرأ، بعدين حد، وهذا في من يرجى برؤه وإلا فلا يؤخر، وأن عليا ما فعل فعله من تلقاء نفسه إنما كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجامع للاثنين، الإمام الأعلى وهو السيد في نفس الوقت. طيب إذا خدنا على إنه السيد وسدلت بإنه السيد وحر، طب أنا ليه أنا أوجه بقى ده إمام؟ فهمناها من فعل عثمان كده، أنا فهمت المفهوم والرسالة كده وصلت. تمام. طيب فلا يخرج على كل سيد في عبده، مش تبقى قاعدة افتراضية أبدا ولا تبقى فوضى. وأما أثر حفصة ففيه أن عثمان غضب لما قتلتها بغير إذنه، فإنها افتأتت على حقه، وهي مين؟ زوجة الرسول وبنت عمر وأخت ابن عمر، وله العقاب وله العفو. إيش يسوي؟ وله العقاب وله العفو. حسب ما الحال والمصلحة والمفسدة من فاعله. كل كلمة لها معنى ولها دلالة، بغير ذكر وقواعد وأصول الأمور هتهوش وهتضيع. انتبه من هذا الكلام. وعلى كل حال الشافعي خولف في هذا، فلينظر في محله فليس هذا موضعه. والمقصود أن مرد الأمر في القتل إلى ولي الأمر الإمام أو نائب الإمام، فإن تعدى عليه أحد من الرعية وقد افتأت على حق ولي الأمر المنوط بالحكم، فله أن يعاقبه بما شاء لحماية البلاد والعباد من الفوضى ولذلك مفسدة التعدي على حق ولي الأمر في ذلك. لا فرق في ذلك بين مسلم وذمي. انتبه، بين مسلم وذمي. ذمي مقيم بين ظهراني المسلمين، يعني لو ذمي قتل ذمي مع نفسه ولا في أمر المسلم، مش الفوضى، حكم كل، لا يعني لا يقتل الذمي مثله على أن كافرا قتل مثله، لا، خلافا لبعض الشافعية في ذلك، يعني يقتص الذمي من مثله. ليه؟ هو الذمي بين الآن هو في عودة ولي أمر مسلم للبلاد والعباد، يبقى حكم غيره في القضاء العام، يبقى ما يقولش لا توجه عند الشافعية، لا، يبقى تبقى فوضى. هقول لك لا ما ينفعش. طب ليه قلت ما ينفعش؟ انا قلت ينفع. ما تمشيش. يبقى لازم يكون عندك موازين ثابته للكلام عليه. والمشهور المحفوظ عنه اي عند الشافعيه غير هذا، هو الصواب الموافق للاصول والعقول. وهذا من عشرات الامثله التي مرت بنا لنؤكد على انه ليس كل ما يقال او ينقل يعتبر ويسوغ به الخلاف أبداً. دي ملامح هيك بيتضاف إلى عشرات الأمثلة. غالبا هنقف عند هذا المقطع. واعلم أن القتل لكفره وأنه يقتل بالسيف لأنه آلة القتل التي جرى عليها العمل. لكن السؤال هل القتل بالسيف ملزم؟ نقف وحنقرأ إن شاء الله مرة جاية وفيها تخرجات حلوة. هل يستتاب المرتد لراجع دينه إلى آخره؟ برضو فيها كلام جيد إن شاء الله وتخرجات متينة إن شاء الله ننظرها في مجلسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير وأن نبقينا في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.